الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في جمعة الأولى من فوق هذا المنبر أرحب بكم جميعاً، وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه ذكريات فريضة الحج. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه ذكريات فريضة الحج. هذه الفريضة العظيمة، وهذا الركن الرقين من أركان الإسلام، كثيراً ما يتساءل السائلون عن ذكرياته ومعانيه، عن أسراره ولطائفه. فإننا نرى لهذه الفريضة أعمالاً عظيمة، من طواف وسعي، من مبيت بمنى ومزدلفة، من رمي للجمار، أعمال ونسك عظيمة جليلة تظهر فيها قضية التسليم لأمر الله رب العالمين. لكن السؤال عن أصولها ومعانيها، عن لطائفها وأسرارها، وهذا هو موضوع اللقاء، ذكريات هذه الفريضة العظيمة. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن ذكريات هذه الفريضة تمر بعدة من الذكريات. الأولى الشوق والحنين، والثانية الفداء والتضحية، والثالثة البناء والتشييد. كيف ذلك؟ شوق وحنين من نبي كريم ورسول أمين، هو إمام الموحدين، وهو جد نبينا الأمين، إنه خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي كان أمه بوصف القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمه. نعم، كان أمة في التوحيد، كان أمة في حب الخير للغير، كان أمة في التسليم لقدر الله رب العالمين، كان أمة في دعوة الناس بأمرهم بمعروف ونهيهم عن منكر. وإن كانت قيمته عند البشرية يومها مجرد فتى كما ذكر القرآن، قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، لكن القيمة الحق عند الرب جل جلاله. فإن كنت يا إبراهيم بمنظور البشر مجرد فتى، فإنك عند ربك الجليل أمة. إن إبراهيم كان أمة. لذلك أقول كثيراً إن منزلتك عند ربك لا تلتفت لأقوال الناس فيك، انظر إلى منزلتك عند ربك، ولن تتحدد تلك المنزلة إلا عندما تكون عبداً لله رب العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عندما تنفذ أمره، وعندما تجتنب نهيه، وعندما تصدق خبره، وعندما تسلم لأمره، يرفعك الله رب العالمين. إن إبراهيم كان أمة، أمة في الخير، أمة في العطاء، أمة في الرضا، أمة في التسليم لأمر الله رب العالمين. هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين كبرت سنه وكان زوجه سارة عاقرة لا تلد، واشتاق بفطرته إلى نعمة الولد. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الذي يعطي بأسباب هو الله، والذي يعطي بغير أسباب هو الله. فمن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه المعطي جل جلاله، وإذا أراد أمرا هيأ له الأسباب سبحانه جل وعلا. كبرت سنك يا إبراهيم، نعم. زوجك عاقر يا إبراهيم، نعم. اشتقت لنعمة الولد، نعم. سييسر لك ربك السبيل وييسر لك الأسباب، وسوف يأتي الولد بأمر الله رب العالمين، رحمة لشوقك، رحمة لحنينك. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين النتيجة. فبشرناه بغلام حليم، هكذا بفاء السرعة، فبشرناه بغلام حليم. شوق وحنين لنعمة الولد، وسؤال بصيغة الهبة، لأن الولد هبة. فلا تقول رب ارزقني ولدا، بل قل رب هب لي ولدا، هكذا يكون الدعاء. الأنبياء والمرسلون يعلموننا كيف يكون سؤال الولد. يأتي السؤال بصيغة الهبة لا بصيغة الرزق، لأن الله تعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. ليست مجرد هبة للولد، لابد أن يكون الولد صالحا، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. عندما ترك فلسطين وبلاد الشام ومر على بلدنا مصر مهاجرا إلى ربه، داعيا إلى خالقه، يحمل رسالة الرحمة، يحمل رسالة التوحيد، يحمل رسالة تعبيد العباد لله رب العالمين. وكان ملكها يومئذ فيه من الفجور ما فيه، وفيه من الفسق ما فيه. ما مرت به امرأة تعجبه إلا أراد أن ينتهك عرضها، إلا في باب واحد، إن كان أخوها يصحبها. وهنا قال إبراهيم لسارة عليها السلام، وهو يعرف طبيعة هذا الملك الجائر، هذا الملك الفاسق، قال إذا مررنا بتلك البقعة وسئلت فأنا أخوك، أنا أخوك، نعم. وعلل لها الأمر فقال فليس في الأرض من يعبد الله ويوحد الله إلا أنا وأنت. فهي أخوة الإيمان، وهي أخوة الإسلام، ليحفظ عرضها ويحفظها من فسق هذا الملك الفاسق. وعندما أخبر الجند ملكهم بجمالها، كانت آية في الجمال عليها السلام، فغير قوانينه وقال فلتأتوني بها حتى وإن صحبها أخوها. وبالفعل حملوها إليه، ففزع الخليل إلى من يملك الأمر، فزع إلى نعمة الدعاء، السلاح الذي أصبح مهجورا عند الكثيرين، عند الضوائق
دائما أبدا جل الناس إلا من رحم رب الناس يفزعون إلى المخلوقين، وقل من يفزع إلى من بيده الأمر، القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي. هكذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة وإيمان تثمر رشادا ورشدا وتصديقا وسدادا في القول والعمل. فزع الخليل داعية يسأل ربه حفظ زوجه، وفزعت سارة بالدعاء، فلما أراد الملك الفاسق أن يمد يده إليها يبست بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، يبست وما تحركت، فسألها العفو فعفت. فزين له شيطانه وزينت له نفسه الخبيثة أن يكرر الكرة، فبسط يده مرة ثانية فيبست بأمر الله، فسألها العفو فعفت، وكرر الثالثة. عندها علم صلاحها وعلم تقواها وأنه لا سبيل له عليها، عندها أهداها أعظم ما يملك، أهداها ابنته. وهذا هو التحقيق، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الموسوم بفقه السيرة، قال: إن هاجر المصرية عليها السلام لم تكن جارية للملك، بل كانت ابنة الملك، وقيل أنه كانت ابنة أخيه، وكانت في صلاحها كسارة عليها السلام، لأن هذا الملك بعد موت أخيه أراد أن يقترب من ابنة أخيه بالفجور والفاحشة، فيبس كاملا فعزلها في قصر وحدها وقال: ابعدوها عني إنها شيطانة. فلما رأى مثيلتها ورأى شبيهتها في التقوى والإيمان أراد أن يتخلص منها بإهدائها لها لتكون في كنفها، فقدمتها لخليل الرحمن فبنى بها، وكان من ثمرة هذا البناء الغلام الحليم والنبي الكريم جد العرب، جد نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه هي ذكريات الشوق وذكريات الحنين، لبى الله تعالى شوق خليله إبراهيم ومن عليه بالغلام الحليم بنبي كريم هو نبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن القضية أن هناك ابتلاء ابتلي به الخليل، وهو ابتلاء شديد بعد أن أتاه الولد وفرح قلبه وهدأت نفسه، جاء الأمر من الجليل أن يفارق الخليل ولده، وأن يفارق الخليل أم ولده، بل عليه أن يتركهما بأرض جرداء لا زرع ولا ضرع ولا ماء، لا أنيس ولا جليس، عند بيت الله الحرام تنفيذا لأمر الله رب العالمين. فهل يا ترى تردد وقال: كيف أترك أهلي بهذه الأرض الصحراء الجرداء لا أنيس لا جليس؟ الجواب: لا. علمنا إبراهيم كيفية الاستجابة لأمر الله وأن النجاة في تنفيذ أوامر الله لا فيما تراه العقول والأفهام. فالعقل هنا يتوقف، كيف يترك أهله وولده فلذة الكبد وثمرة الفؤاد بصحراء جرداء لا زرع ولا ماء لا أنيس ولا جليس؟ العقل يرفض هذا وينكر هذا، لكن الذي أمره هو من؟ الله. وفي تنفيذ أوامر الله نجاة. فلا تقدموا عقولكم ولا تقدموا آراءكم على شريعة ربكم وعلى هدي نبيكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن النجاة حقا في تنفيذ أوامر الله. فأنت عبد ولست حرا، والعبد يسمع كلام مولاه. إذا أمرك فأتمر، وإذا نهاك فاجتنب، وإذا أخبرك فصدق، إذا أعطاك فاشكر، إذا ابتلاك فاصبر، إذا أذنبت فاستغفر. تحقق سعادة الدين والدنيا. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، ينفذ الخليل أمر الجليل ويترك ولده وأم ولده بأرض بهذه الصفات التي ذكرت عند بيت الله الحرام، معهما من الأسباب القليل بعض التمر وبعض الماء، وإذا بالخليل يتركهما ويعود منصرفا، وتتبعه هاجر المصرية عليها السلام تقول: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم لا يلتفت، تكرر. وإبراهيم لا يلتفت، تكرر. وإبراهيم لا يلتفت. عندها فطنت عليها السلام وقالت سائلة: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. أين هذه الجملة في حياة المسلمين في ظل الضوائق والقروب؟ إذن لن يضيعنا الله أبدا. فمن استقام على أمر الله لن يضيعه الله. إنما الضيع لمن؟ لمن خالف مولاه وابتعد عن طريق العبودية الحقة. قالت: إذن لن يضيعنا الله. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، يتوجه خليل الرحمن إلى ربه بالدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا يا إبراهيم؟ ربنا ليقيموا الصلاة. الصلاة يا مسلمون عماد الدين وأعظم مباني الدين، وأول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فيها مغفرة الذنوب، وفيها ستر العيوب، وفيها رفع الدرجات، وفيها القرب من رب البريات. ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وعاد الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجلست هاجر عليها السلام تأكل من أسبابها، تأكل من التمر وتشرب من قليل الماء وترضع وليدها. ومرت الأيام ونفدت أسبابها، ذهب تمرها وذهب الماء، وبكى الوليد عليه الصلاة وأزكى السلام. وكلنا يعرف قلب الأم تتمنى الموت والهلكة ولا تسمع صوت بكاء طفلها. تعلموا البر يا أبناء المسلمين، فأمك هي الحياة، أمك هي الإخلاص المتجرد، أمك هي العطاء الذي لا ينتهي. أبوك انكسر عوده وانحنى ظهره لتستقيم أن، فالحذر الحذر من العقوق، فهو من الكبائر العظيمة تعجل عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والله لا صلاح البتة لعاق والديه، ولا راحة البتة لعاق والديه، ولا كرامة لمن عق والديه. احفظوا هذا جيدا. إنها الأم كيف يبكي ولدها وهي الضعيفة المجهدة في صحراء مترامية ونفدت أسبابها؟ فماذا أنت صانعة يا أمنا؟ أخبرينا. نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا، وهي الضعيفة المجهدة على رمال محرقة، فإذا بها تهرول حتى صعدت فوق الصفا باحثة عن الماء فلم تجد شيئا. فنظرت إلى جبل المروة يوم أن كان جبلا فخيل لها شيء، فإذا بها تنزل وهي الضعيفة المجهدة مهرولة مسرعة حتى صعدت المروة فلم تجد شيئا. فظلت هكذا تسعى بين الجبلين سبعة أشواط. وهنا دائما أبدا يأتيني السؤال، يا أمنا عندما صعدت في المرة الأولى إلى الصفا فلم تجد شيئا، ثم انتهيت إلى المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي وأنت الضعيفة المجهدة على أرض محرقة؟ وتأتي الإجابة بلسان حالها لا مقالها، وكأنها تجيبني فتقول: يا ولدي، التوكل الصادق على الله، صدق اعتماد القلب على الرب في جلب المنافع ودرء المفاسد في دين ودنيا، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة. وأنا في وضع هذا يا ولدي لا أملك من أسباب الدنيا إلا السعي، فلا بد أن أسعى ولا أكسل أبدا. وهي رسالة للجميع، خذوا بالأسباب، فمن لزم ترك الباب يوشك أن يفتح له، لا للكسل ولا للتواكل. وتعلموا من الأم هاجر عليها السلام كيف سعت سبعة أشواط في المرة السابعة، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تسمع أمنا صوتا فقالت لنفسها: صه، اسكتي. انقطع الصوت، ثم عاد، ثم انقطع، ثم عاد. عندها رفعت أكف الضراعة إلى الملك وقالت: يا غواث المستغيثين، أغثنا يا رب العالمين. واستجاب الملك وأرسل الملك جبريل يضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل فينفجر بئر ماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وجاءت المجهدة الضعيفة مسرعة تحجز على الماء وتقول: زم زم، أي تحجز على الماء خوفا من بعثرته وتغرف منه. فقال نبينا الأمين رحم الله أمنا هاجر: لو لم تغرف من الماء لصار زمزم نهرا معينا. حرصها على الماء جعله بئرا، ولو تركته لأصبح نهرا، لكنها حكمة الله. وفجر البئر المبارك زمزم، يعلمنا أن الفرج بعد شدة، وأن المنح في طيات المحنة، فلا تتعجلوا واصبروا وخذوا بالأسباب وسألوا ربكم العطاء، فإنه الكريم إنه الحليم جل جلاله. ومن هنا صار السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة، وهذه هي الذكريات. فنحن عندما نسعى بين الجبلين نخلد ذكريات التوكل الصادق على الله، نشعر بهذه الأم الضعيفة المجهدة وما بذلته من أجل دينها وتنفيذا لأمر ربها، فيرق القلب ويشتاق لتنفيذ الأمر من أجل العطاء في دين ودنيا. وصار الشرب من زمزم من النسك في عمرتك وفي حجك بعد طوافك، يسن لك أن تشرب بعد الركعتين من زمزم. بل الأعجب من ذلك أن نبينا أخبرنا أن ماء زمزم لما شرب له. الله أكبر، إنه العطاء. اشرب بنية الشفاء يمن الله عليك بالشفاء، بنية البركة في الأرزاق يمن الله عليك بنعمة البركة في الأرزاق، اشرب بنعمة قضاء الحوائج، بنية تفريج الكروب، اشرب بنية صادقة وتضلع كما فعل رسولك الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يأتي ابتلاء بعد ابتلاء لنتعلم تلك الذكريات العظيمة. يخبر إبراهيم في منامه ويرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عندما ولد ابتعد عنه، والآن بلغ معي السعي فأرى في منامي أني أذبحه وبيدي. الله أكبر، يا له من ابتلاء عظيم. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. وقام الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى ولده كما يحكي القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر على البر. إبراهيم سينفذ أمر ربه، فلماذا عرض على ولده؟ عرض على ولده رحمة الأب بالابن أن يأخذ بيد الابن لمنهج الله ويؤجر معه الابن. سأنفذ يا ولدي، لكن أريدك أن تكون سباقا لذلك حتى تؤجر معي، وأريد أن أستخرج منك بر الابن للرب وبر الابن للأب. الله أكبر، الله أكبر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بل يقول المفسرون: وإذا بإسماعيل يقترب من أبيه ويقول: يا أبت إذا أردت ذبحي فاجعل وجهي إلى أسفل حتى لا تنظر إلي فيرق قلبك فلا تنفذ أمر ربك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على البر، الله أكبر على الإيمان، الله أكبر على الاستجابة لأمر الله. وقيد الخليل ولده وجاءه اللعين إبليس: كيف لك أن تذبح ولدك؟ وماذا تقول لأمه؟ وكيف تعيش بعده؟ وإذا به يلتقط الجمرات والحصيات ويرجم اللعين ويقول: اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين. مرة بعد مرة بعد مرة عند الجمرات الثلاث، وقيل أنه فعل نفس الفعل مع هاجر: كيف تتركين الشيخ الكبير يذبح الولد بيده؟ قالت: اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين. ورجمته بالأحجار مرة بعد مرة بعد مرة. وهنا يشحذ الخليل سكينة ويمرر السكينة على عنق إسماعيل، وإذا بلسان حالها
لا مقالها فما تكلمت، لكن لسان الحال يقول يا إبراهيم أنا بين أمرين، بين أمري الخليل وبين أمر الجليل. الخليل يقول اقطعي، والجليل يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع في عنق من سيكون من نسله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين رحمة الله للعالمين نبي الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما قطعت السكين وجاء الفداء بكبش كان يربى في الجنة نزل به جبريل عليه السلام فكبر الخليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فصارت الأضحية شعيرة، وصار الهدي في الحج شعيرة، الله أكبر. يا لها من ذكريات، ذكريات التوكل على الله والاستجابة لأمر الله. وكان الفداء إخوة الإيمان والإسلام، وأصبح التكبير شعيرة في أعيادنا، والذبيحة في عيد الأضحى شعيرة، وفي هدي الحج شعيرة، الله أكبر ذكريات. ومرت الأيام وكبر إسماعيل، وجاءت قبيلة جرهم من بلاد اليمن ومكست بجوار الماء، وتعلم اللغة العربية منهم، وتزوج امرأة منهم، وعاد الخليل زائرا لولده، ترك بابه فخرجت هذه الزوجة، قال لها الخليل أين إسماعيل يا بنية؟ قالت خرج لقضاء حاجة. قال من أنت؟ قالت أنا زوجه. قال ابنتي كيف حالكما؟ قالت بئس الحال، نعيش في ضيق وكرب. وأخرجت سر بيتها وشكت، فقال يا بني إذا عاد إسماعيل قولي له الشيخ الكبير يقول لك غير عتبة بابك. وانصرف عائدا، وعاد إسماعيل فقالت له الزوجة ما سمعت، فقال إنه أبي إبراهيم يأمرني بفراقك وطلاقك فأنت بئس الزوجة. فطلقها وفارقها استجابة لأمر أبيه لسوء الخلق ولبعدها عن الدين، وتزوج بأخرى كانت نقية تقية صالحة. وعاد إبراهيم لزيارته فلم يجد، وجد هذه المرأة الصالحة فسألها من أنت يا ابنتي؟ قالت أنا زوجك. قال كيف حالكما؟ قالت نعم الحال، نعيش في ساعة ورغد. قال يا بني ما طعامكما؟ قالت الثريد والتمر. قال إبراهيم بارك الله لكما في الثريد وبارك الله لكما في التمر. ولذلك تجد هذه البلاد أغنى البلاد بالتمر والثريد بدعوة الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وببركة هذه الزوجة الصالحة التقية التي لا تفشي سر زوجها. قال يا بني إذا عاد إسماعيل أخبريه أن الشيخ الكبير يقول ثبت عتبة بابك. فلما عاد أخبر قال إنه أبي إبراهيم يخبرني بأنك نعم الزوجة ويأمرني أن أحفظك. وجاءت الذكريات الأخيرة والتي نختم بها اللقاء، ذكريات البناء والتشييد. في زيارة رابعة التقى إبراهيم بولده، وجاءه بأمر جديد أن ربنا أمرنا أن نرفع القواعد من البيت، فقام للبناء والإعمار، لبناء بيت الله الحرام ورفع القواعد من البيت، ورفعوا البناء. انظر إلى النبيين الكريمين يحملان الأحجار على كتفيهما ويحملان التراب لرفع البناء استجابة لأمر الله، حتى رفع البناء بمقدار ما تصل يده، فأمر ولده أن يأتي بحجر ضخم عظيم، وارتفع الخليل فوقه. قيل أنه حفر لموضع قدميه حتى يتمكن من البناء، وقيل إن الحجر لان بأمر الله تحت قدميه حتى يكمل البناء، فسمي الحجر بالمقام، وأصبح شعيرة من شعائر العمرة والحج أن نصلي خلفه ركعتين، تخليدا لذكريات الشوق والاستجابة والرغبة في الزيادة في أوامر الله رب العالمين. أمره أن يبني ويكفيه أن يرفع قدر يده، لكن حب إبراهيم لأوامر الله جعله يتعب ويتعب لعلو البناء. إنه الدين يا إخوة، لابد أن نعمل على نصرته ونعمل على رفع مكانته. فسمي بالمقام، فلما جاء النبي معتمرا وإذا بعمر بجوار نبيه قال: يا رسول الله، أهذا مقام أبينا؟ قال: نعم. قال: أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمقام إبراهيم ليس قبرا كما يقول العوام والبسطاء وأصحاب البدع، لا، المقام هو الحجر الذي كان يرتفع عليه إبراهيم لرفع البناء. فأصبحت الصلاة خلفه شعيرة من شعائر الحج والعمرة، ورفع البناء وأمر بالطواف وأمر أن يؤذن في الناس بالحج. وهنا قال الخليل: يا ربي، في من أؤذن؟ فنحن في صحراء مطرامية. قال: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا البلاغ. فأذن الخليل ودعا الناس للحج وبلغ الجليل. ففي كل عام تشتاق القلوب والنفوس إلى هذه الفريضة العظيمة، إخوة الإيمان والإسلام، ما أجلها من ذكريات لو تدبرناها وعقلناها. ملخصها صدق التوكل على الله، وأن النجاة في تنفيذ أوامر الله والعمل بمنهاج الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يرفع قدركم في هذه الأيام الطيبات، فأنتم تقبلون على خير الأيام التي قال عنها النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يقصد العشر من ذي الحجة. فأكثروا فيها من الطاعات وأكثروا فيها من القربات إرضاء لرب البريات حتى ترفع وتجبر. أكثروا فيها من الصيام ومن الصدقات ومن ذكر الله ومن التكبير، كبروا من أول ليلة من ليالي العشر. أروا ربكم من أنفسكم خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، ونجح أبناء وبنات المسلمين، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم العسير سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وشكر الله لكم صبركم واحتباس وقتكم، وأسأل الله تعالى أن يرفعكم بذلك. وقوموا إلى الصلاة، غفر الله لي ولكم.